بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قرأنا في الدرس السابق حديث النواس ابن سمعان: ضرب الله صراطًا مستقيمًا، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفيها أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داعٍ يدعو، وفوق ذلك داعٍ آخر. فما هو الصراط؟ يا محمد، الإسلام. وما هي الأبواب المفتحة؟ محارم الله. وما هي الستور المرخاة؟ ما هي الستور المرخاة؟ حدود الله. وما هو الداعي الذي عند رأس الصراط؟ القرآن. والداعي الذي فوق ذلك؟ نعم، واعظ الله في قلب المؤمن. حديث عائشة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وإنهم الكتاب وأخر متشابهات. ذكر في هذا أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، وفي آية أخرى وصفه بأنه كله محكم، وفي آية أخرى وصفه بأنه كله متشابه. ما الجمع بينها؟ محمد، كنت معنا أمس؟ أن معنى كله محكم أي متقن، حق وصدق في الأخبار والأحكام وعدل. معنى متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام والصدق. وبعضه محكم وبعضه متشابه. يعلمه عامة الناس، الواضح المعنى، والمتشابه الذي في معناه إشكال ولا يفهمه كل الناس. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتبع هذا المتشابه بالمعنى الأخير أنه ضال، وأنه صاحب فتنة، يريد الفتنة، ابتغاء الفتنة، يتتبع يريد فتنة الناس. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يعني ما يخرج عن هذا الإشكال. يعني لو قلنا أن يعني المحكم هي آيات الصفات يعني معانيها، والمتشابه هو كيفيتها، طيب ما يخرج عن الإشكال الأول أن الله وصف بأنه كله محكم. ها، يعني ما هو المتشابه؟ يعني نعم، اختلفوا فيما هو أخر متشابهات. يعني على قول للعلماء المشهورين أن معنى متشابه لا يعلمه أحد إلا الله، وأنه يجب أن تقف ولا يعلم تأويله إلا الله، ثم تكون الواو استئنافية جملة جديدة. والراسخون في العلم يقولون أن آمنا به كل من عند ربنا. ومن العلماء من ذكر أن معنى متشابه أي مشكل عند بعض الناس، وأما الراسخون فيعلمونه، وتكون الواو ماذا؟ عاطفة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة أصول الفقه كأنه يرجح الأول، أن الواو استئنافية، وأن المراد بالمتشابه هنا أي ما لا يعلم تأويله إلا الله، ككيفية الصفات وحقيقة اليوم الآخر وأمثال ذلك. طيب، النظر في الكتب السابقة من التوراة والإنجيل، هل يجوز؟ ها يا محمد، ها؟ إذا كان لطلب الاسترشاد والبحث عن العلم، أو كان القارئ فيها ليس بمتمكن من العلم والدين وليس راسخا فيه، فهذا النظر في هذه الكتب في حقه ماذا؟ محرم، لا يجوز. وأما من كان متمكنا في العلم راسخا فيه ونظر فيها لقصد محاجة أهلها بها والرد عليهم مما فيها، فهل يجوز؟ يجوز. ما الدليل؟ في رجم الزاني، نعم، حين أخفوا آية الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بها فنظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم بما فيها. طيب أحسن، نواصل نقرأ. كان هذا الباب الباب وصية بكتاب الله، قلنا هو عبارة عن أي أصل من أصول الإيمان؟ الإيمان بالكتب. قال الإمام النجدي رحمه الله: باب حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا عبارة عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بماذا؟ بالرسل. وذكر الإيمان بالرسل، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه، وهو رسول هذه الأمة، فاقتصر على ما يتعلق بهذه الأمة من أركان الإيمان، اقتصر على القرآن واقتصر على بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة التي تجب له، وقد أشار إليها المؤلف بالأدلة التي ذكرها. فمن حقوقه التي تجب له صلى الله عليه وسلم على الأمة طاعته فيما جاء به وامتثال أمره، فلا يخالف له أمر ولا يعصى فيما أرشد إليه. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم الإيمان به وبما جاء به، أن يؤمن الإنسان ويتيقن ويقر ويصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته أكثر من محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين. وحقوقه عليه الصلاة والسلام كثيرة التي جاء بها أو التي يجب على الناس له، منها تعظيمه وتوقيره: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، تعزيره وتوقيره، تعزيره بمعنى تعظيمه وإجلاله. وقد أشار المؤلف رحمه الله في هذا الباب إلى عدة آيات وأحاديث فيها بيان شيء من حقوقه عليه الصلاة والسلام. والناس في حقه صلى الله عليه وسلم بين مفرط ومفرط، فمن الناس من جاوز وتعدى، ومن الناس من جفاه، ومن الناس من توسط. فمن الناس من غال في حقه صلى الله عليه وسلم حتى رفعه إلى درجة الإلهية، وحتى نسب إليه ما لا يكون للبشر. كغلاة الصوفية وأمثالهم الذين زعموا أنهم بذلك يعظمونه ويحبونه، حتى قال قائلهم وهو المشهور البوصيري في كتابه قصيدته البردة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. حتى قال الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: وهذا لم يبق لله شيئا، فإن من جودك الدنيا وضرتها، أي الدنيا والآخرة من جودك، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال له بعض الناس في زمنه: يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا، فهو فعلا خيرهم وسيدهم، قال: أيها الناس، قولوا بقولكم هذا ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالشاهد أن من الناس من غلا في حقه صلى الله عليه وسلم، يزعم بذلك أنه يحبه ويعظمه، صار يدعوه من دون الله أو يسأله ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية طائفة جفته وتنقصت حقه، فكذبوا برسالته وكذبوا بنبوته وطعنوا فيها، وهؤلاء هم اليهود الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما بعثه الله سبحانه وتعالى كفروا به وكذبوه. وهؤلاء قد بين خطأ أفعالهم نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث عبد الله ورسوله، فقوله عبد رد على الغلاة الذين غلوا في حقه ورفعوا إلى درجة الألوهية فهو عبد، وقوله ورسوله فيه رد على الذين كذبوا برسالته وجفوه وأنكروا نبوته من اليهود وأمثالهم ممن تبعهم كالروافض الذين يزعمون أن الرسالة كانت حقا لعلي وأن جبريل خان الرسالة. فهؤلاء يرد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم ورسوله فهو رسول الله. قال الإمام النجدي رحمه الله قال: فهو عبد فلا يعبد، وهو رسول فلا يكذب. وأما أهل السنة والجماعة السائرين على سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم فهم الذين أثبتوا نبوته ورسالته وأحبوه وعظموه ووقروه وامتثلوا أمره واتبعوه ولم يغلوا في حقه ولم يرفعوه فوق منزلته التي جعله الله عليها امتثالا لأمره، فهو الذي أمر بذلك وهو الذي أرشد الأمة إليه. قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذه الآية في بيان حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام وهو طاعته، وطاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أي فيما أمركم ونهاكم، ما أمركم به افعلوه وما نهاكم عنه اجتنبوه. وأطيعوا الرسول، أيضا أطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولا تخالفوا ما جاء به، وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر عند جمهور المفسرين هم أمراء المسلمين، وطاعتهم في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأيضا يدخل فيهم العلماء كما نبه عليه أهل العلم، بل قد نص الله عليه في كتابه: فالعلماء من أولي الأمر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ألاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم من علمائهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وطاعة الله وطاعة رسوله طاعة مستقلة، وأما طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء فطاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ولذا تأمل الآية كيف لما ذكر نفسه جل وعلا أثبت الفعل أطيعوا، ولما ذكر رسوله قال وأطيعوا الرسول، ولما ذكر أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم، ولم يكرر الفعل ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. قال العلماء: وذلك لأن أولي الأمر ليس لهم طاعة مستقلة، وإنما طاعتهم في حدود طاعة الله ورسوله، فإذا خرجوا عنها فلا طاعة لهم، أي في ذلك الأمر دون غيره الذي خرجوا به عن طاعة الله. فهذه الآية جمعت ثلاثة حقوق: حق الله وحق رسوله وحق أولي الأمر. الشاهد منها أن من حق الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر به. وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وهذه أيضا الشاهد من هذه الآية كالآية التي قبلها أنها في بيان هذا الحق من حقوقه صلى الله عليه وسلم وهو طاعته. وأمر الله جل وعلا ببعض الأمور من طاعته وخصها بالذكر لأهميتها: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة، وقد استفدنا مما قرأناه في تفسير الإمام السعدي رحمه الله في درس الظهر أن هذا راجع إلى أمرين تترتب عليهما سعادة العبد، فإن سعادة العبد مترتبة على إخلاصه لله وإحسانه للخلق، والصلاة والزكاة تضمنت هذين الأمرين، فالصلاة تضمنت الإخلاص لله، والزكاة تضمنت الإحسان إلى الخلق. فمتى كان العبد مخلصا لله محسنا إلى خلق الله كان هذا عنوان سعادته في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولذا يقرن الله جل وعلا كثيرا بين الصلاة والزكاة. وتأمل أيضا كيف عبر عن الصلاة بالإقامة وأقيموا، ولم يقل أدوا الصلاة أو افعلوا الصلاة، وذلك لأن في الإقامة معنى زائدا على مجرد الأداء، فالمعنى أي أقيموها على أكمل وجوهها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، أدوها على أكمل وجه من حسن الطهارة وحسن الخشوع فيها. أقيموا أي اجعلوها قائمة كالسهم لا اعوجاج فيها. وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. وأل في قوله الرسول لماذا؟ ها؟ لأي أنواع العهد؟ وأطيعوا الرسول، ها؟ للعهد الدهني، نعم. فإن الرسول المعهود دهنا في هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة رسوله سبب للرحمة. وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما جاءكم به من هذا الدين فخذوه. وأيضا قال العلماء إن الآية تشمل ما جاء ما آتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال، فإن الآية في سياق ذكر الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، في الآية التي قبلها. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول من هذا المال من مال الفئة فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهي أيضا شاملة لما آتاكم الرسول من هذا الدين ومن الأوامر والنواهي. والذي جاءنا به صلى الله عليه وسلم نأخذه بقدر الاستطاعة، والذي نهانا عنه نجتنبه كله، كما يبين حديث أبي هريرة ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لماذا صار المأمور به يؤتى به قدر الاستطاعة والمنهي واجب أن يجتنب كله؟ لأن المنهي عنه ترك، والترك لا يقيد بالاستطاعة، بل يترك الإنسان الشيء ولا يرجع إلى استطاعته أو عدم استطاعته، بخلاف الذي أمر به فهو فعل، والفعل قد لا يكون العبد مستطيعا له كله. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب أن يمتثل بقدر الاستطاعة، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واجب أن يجتنب كله وأن يترك كله، لأن الترك لا يقيد بالاستطاعة. وكل هذه راجعة إلى حق من حقوقه وهو طاعته وامتثال ما جاء به. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. قال حديث أيضا عن ابن عمر في صحيح البخاري ومسلم. وهنا ذكر عن أبي هريرة في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، والذي أمره بذلك هو الله عز وجل. أمره أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، حتى يحققوا توحيد الله، وحتى يدخلوا في الإسلام. وفي هذا الحديث رد على من يستدل بقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، على ترك ماذا؟ القتال والجهاد، كما يزعم بعض الذين يميلون إلى الكفار وإلى كسب مودتهم أن دين الإسلام هذا ليس دين القتال والجهاد، وهذا إنما قالوا تزلفا إلى الكفار، وإلا فمتى قوي المسلمون واستطاعوا جهاد عدوهم وجب عليهم أن يبدأوا الكفار بالجهاد إن لم يكونوا أهل عهد أو ذمة، حتى يكون الدين كله لله. ولا شك أن المراد بهذا الحديث بدء الكفار بالقتال، وليس المراد به مجرد الدفع: أمرت أن أقاتل الناس. أما الدفع فكما قال العلماء: كل مخلوق مفطور أن يدافع على نفسه، حتى من الحيوانات، الحيوان مفطور أنه إذا اعتدى عليه حيوان آخر يدافع على نفسه، فلا يحتاج هذا النوع من الجهاد إلى أمر. وإنما المراد بجهاد الذي هو فيه دعوة الكفار إلى الإسلام، فإن لم يجيبوا ولم يعطوا الجزية قتلوا، حتى يكون الدين كله لله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي حتى يحققوا التوحيد. شهادة لا إله إلا الله هي إقامة التوحيد في الأرض. ويؤمنوا بي وبما جئت به، وهذا هو الشاهد من الحديث، أن من حقوقه صلى الله عليه وسلم الإيمان به وبما جاء به، فيؤمنوا بنبوته ورسالته، ويؤمن بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلوا ذلك هذا الأمر الذي أمره الله أن يقاتلهم من أجله، وهو تحقيق توحيد الله أو توحيد الله عز وجل والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، كان هذا عاصماً لدمائهم وأموالهم، فلا يجوز أن يعتدى على دمائهم ولا أن تؤخذ أموالهم إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله، مما جاء في الإسلام من الحدود والشرائع، فكلها من حقوق لا إله إلا الله. ولذا أبو بكر رضي الله عنه قاتل الناس على منع الزكاة، قال له عمر: كيف تقاتل الناس على الزكاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنبه أبو بكر عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها. قال: والزكاة حق المال. فقتالهم على منع الزكاة هو قتالهم لأنهم منعوا شيئا مما للا إله إلا الله فيه حق، حتى قال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا، أي شاة كانوا يدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعها. إلا بحقها، من حقها القصاص، فالنفس بالنفس، من قتل مسلما بغير حق يقتل به. ومن حقها كل ما شرعه الله جل وعلا من الحدود في الإسلام التي ربما فيها إراقة دم. وهكذا الحقوق التي هي متعلقة بالمال كالزكاة أو ديون عند الإنسان وأبى أن يؤديها مع قدرته عليها يؤخذ ماله، أي الذي عليه من الدين. وهكذا غيرها من حقوق لا إله إلا الله. فمن آمن بالله ووحد الله وآمن برسول الله وبما جاء به عصم ماله وعصم دمه إلا بشيء هو من حقوق لا إله إلا الله. ثم قال وحسابهم على الله عز وجل. هذا حديث وبعض الآيات في باب بيان حقوقه صلى الله عليه وسلم، وأن من حقه طاعته والإيمان به وبما جاء به صلى الله عليه وسلم. وبقي أحاديث إن شاء الله نقرأها في درسنا هذه. الأخ ينبه على تنبيه طيب، قال نريد نصيحة للمخزنين عموما وللمخزنين من أهل السنة وطلاب العلم خصوصا، حيث وقد وقع هذا في كثير ممن هو على الالتزام. لا شك أن هذه منقصة، ولا سيما في حق طالب علم أو رجل مستقيم على السنة ويبقى مخزنا، ضياع وقت وضياع مال وضيق صدر وأضرار كثيرة. فالسني إن لم يستطع يجاهد نفسه، وهكذا كل الناس على شيء من هذا الورق، ضعيف يعتبر، حزم أمام ما يسمى بالخرمة، خارم، فهذا ضعيف. وكما سمعتم لا يليق بطالب علم أو رجل من أهل السنة أو خطيب أو إمام أن يكون مخزنا، وهكذا كل الناس. فالقات لا خير فيه، وكم ضيع من أناس، حتى كان الإمام البيحاني رحمه الله وله كتاب مشهور بين الناس إصلاح المجتمع، ذكر فيه أحاديث 100 حديث من الصحيحين مما تعالج واقع الناس وشرحها، وهو كتاب مفيد حققه شيخنا يحيى حفظه الله في كتابه اللمع في تحقيق كتاب إصلاح المجتمع. 100 حديث من الصحيحين مما تعالج واقع الناس وشرحها، وذكر القات تحت عدة أحاديث، ومما ذكره تحت أحاديث أنه قد يكون مخدراً في الأحاديث التي ذكرها في ما يكون مخدراً ومسكراً. وكان يقول تلك الأبيات: إنما القات حشيش أخضر ليس يحتاج إليه البشر، فإذا ما أكلته أمة، كمل يا إبراهيم، ها ما تحفظ كمل، فإذا ما أكلته أمة فاعذروهم إنهم بقر. والبقر هل تأكل القات؟ ما تأكل القات أبدا، ها؟ ما أدري لعل البيحاني ما يعرف، قالت وكان في عدن، لعله ما يعرف أن البقر تأكله. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يردد هذه الأبيات كثيرا: إنما القات حشيش أخضر ليس يحتاج إليه البشر، فإذا ما أكلته أمة فاعذروهم إنهم بقر. فننصح جميع إخواننا أن من كان مبتلى بهذا الشيء يتركه ويجاهد نفسه عليه، وليس بالصعب تركه، ولا يبقى أسير تخزينه أو أسير مجلس يضيع فيه الوقت. ربما مجالس القات أكثر المجالس غيبة، بعض الناس إذا ذكرت القات ينظر إلى مجلس فيه أناس يؤدون الصلاة، أناس ملتزمون، أناس، انظر إلى القات بشكل عام، وانظر ما هو الأغلب على مجالسه، هل هي مجالس الذكر ومجالس الصلاة ومجالس الطاعة، أو مجالس اللهو والغفلة والمعصية والضياع؟ انظر إليه، هل أصحابه الذي يفعلون هم كلهم من المستقيمين، أم كلهم من الذي ليس له هم في الاستقامة؟ لا شك أن الثاني هو الأكثر ممن يميل إلى هذا الأمر. كم ضيع القات من صلوات، ضيع صلوات كثير، وناس أمم من المسلمين تخاذلوا عن الصلاة بسببه. كم ضيع القات من أسر، والله كم من أسر فقيرة تعاني من شظف في العيش بسبب ولعة رب البيت، صار عنده ولعة في هذا القات، وصار يقصر في حق من ولاه الله جل وعلا أمرهم ويشتري هذا الشيء. كم من مشاكل، كم من قتل. أسواق القات أكثر الأسواق مضاربة مقاتلة، هكذا كل شأنه فيه شدة، حتى السيارات التي تنقل القات ماذا؟ أشد السيارات مشياً وأكثرها حوادث مضرة بالبشر، وإذا انقلبت سيارة القات إلا أن يشاء الله يسلم واحد منهم. عجلة، فالإنسان يجاهد نفسه في ترك هذا الأمر ولا يبقى أسيراً للتخزين وأكل القات، لا سيما أن يكون إنسان سني أو طالب علم أو خطيب أو إمام ويبقى مكيف، إذا جاء وقت الصلاة خرج إلى يؤم الناس، ربما يصلي ما يدري ما يصلي، ما زال أثر القات فيه. ها؟ كيف؟ عجل، ها؟ ما يصلي إلا هو جاهز، صحيح، وهذا يعني استدلال قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة في حضرة الطعام، لماذا؟ لأن الطعام يشغل، فهذا يصلي بحضرة القات. طيب نواصل نقرأ في هذا الكتاب.